أم أيكم ما صلى معها الزائدة، والتقدير فأيكم صلى بالنسبة. أشار من هذا الحديث قوله فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط أشد غضبا في موعدة منه يومئذ. ونفله للرؤية لا ينفي حقيقة الوجود، قد يكون غضبا في موعدة أشد من هذا لكنه لم يره، لكنه يحتمل يره. وفيه الغضب عند الموعظة لله عز وجل، وفيه التحذير من إقالة الإمام على الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين. وفيه أن التنفير كما يكون بالقول يكون أيضا بالفعل والعمل. وفيه أن الواجب مراعاة الإجازة في حال الصلاة بالناس، ولكن إلى أي حد؟ إلى ما يهواه الناس أو إلى ما يوافق السنة؟ عجيب. ثاني، ودليل ذلك قول أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام بالسنة لا حرج على الإمام في نفوره، لأنه لم يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويوعظ وينصح، فإن امتثل فهذا هو المطلوب، وإن لم يمتثل وجب عزله عن المسلم، لأن هذا ارتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه جواز تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام، لقوله إني لأتأخر عن صلاة الغداء، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. ولكن يجب أن نلاحظ ما سبق، أن المراد بذلك الإطالة التي تزيد على إيش؟ على السنة. فإذا كان هذا الإمام يطيل إطالة مفيدة على السنة فللإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة. طيب، وإذا كان يخفف تخفيفا يخل بالسنة فنقول مثل، نقول مثل ما قلنا في ذلك، له أن يتخلف. فإن كان يخل بالواجب في تخفيفه حرم أن يصلي معه صلاة الجماعة، حتى لو علم عن ذلك في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينفرد ويتم وحده، لأنه هنا بين أمرين، إما أن يدع المتابعة الواجبة وإما أن يدع الركن الواجب، فيكون معذورا في صلاة الجماعة. وفي قوله من أجل فلان مما يطيل بنا التكنية عن المعلوم سطرا عليه، لأنه ممكن أن يقول من أجل فلان ويسميه باسمه، لكنه كن عنه بفلان سطرا عليه. نعم. طيب، وفيه أيضا تعليل الحكم لقول عليه الصلاة والسلام فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، وفيه أن المعتبر مراعاة الضعيف دون القوي، لكن كما قلنا أولا لما يوافق السنة، لكن إن طرأ طارئ فليخفف، لأن هذا من السنة، فليخفف عما هو معتاد لأن هذا من السنة. يعني لو سمع أن أحدا أغمي عليه مثلا، أو أن أحدا أصابت سعلة شديدة أو ما أشبه ذلك فليخفف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي خفف لئلا تستثنى أمه. وفيه أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يخفف الصلاة للحاجة بقوله وذا الحاجة، ومن أجل ذلك الخوف في فات صلاة السفر، لأن الإنسان في الغالب يحتاج إلى السير. نعم.
إيش صار النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيش؟
قضى في هذا الحديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين معاذ والرجل وهو غضبان شد.
لا مهما. شايخنا. ليس معاذ.
روايات أخرى.
روايات أخرى هي هذا الأشياء.
نعم. هذا قضاء.
المهم إنه غضب. غضب الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم. معصوم من الخطأ.
خاص.
هنا. خاص. على أنه قد يقال أن الغضب هذا ليس شديدا، لكن هذا الرجل رآه غضب غضبا من أشد ما رآه في غضب الموت. نعم. يجي إن شاء الله. يجي. لأن هذا ابتداء الغرض كما قلنا بالأول. نحن تكلمنا عن الغضب إجمالا كقواعد. الغضب في ابتدائه هذا خفيف. لا يهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجل في الصلاة، يبدأها مبكرا، لكنه مع ذلك يفعل السنة التي قبل الصلاة، سنة الفجر وركعته وسنة الظهر، فهو يجعل بينهم حسب ما تقتضي الحال. نعم، لمصلحة ولا بأس، تحديد أوقات الإقامة لمصلحة لا بأس بها، لأن ولاة الأمور رأوا تحديدها لأن لا يحصل في هذا اختلاف بين الناس، فبعض الناس مثلا يبكر جدا فيدعي من تخلف عن الجماعة أو من لا يهتم بصلاة الجماعة يدعي أنه وصلنا مع فلان، فموجود هذا في الأسواق، تفتح الدكاكين والناس يصلون، فيقول ليش؟ قال أنا صليت مع المسجد الفلاني يبكر، ففرعوا من المصلحة أن توحد الإقامة.
حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها.
نعم، الشاهد قوله فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير هو أن يصيبه الغيظ وهو الغضب، وقد سبق الكلام على أحكام هذا الحديث، وبينا أن القول الراجح هو أن هذه الطلقة لم تقع وأنها لاغية لأنها وقعت لغير العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لا ما يصلح، أصبح لأن هذا يخل بصلاته، إيه بس هو يخل بصلاته، كيف أتابعه ولا أطمئن وأنا أرى أنها ركن؟ ها؟ أي نعم، لأن هذا لا يخل بصلاة، يعني يصلي خلف شخص أكل لحم إبل ولم يتوضأ لأنه يرى أنه لا يجب، تقول الفرق بينهما أن رأيه هذا لا يتعدى إلى صلاة. نعم. هلا وإيش؟ يعني يصير مأموم يعني؟ إيه. ترى العشر هي أعلى شيء. هذا شيء. إذا كان لا يستطيع فنحن ينتظر حتى يجازم أنه يستطيع. هنا فيه نوع من التأخر عن الإمام لا في العذر، مثل لو كان يشق عليه القيام بسرعة فتأخر في القيام. أخذنا ثلاثة. طيب لا قوله قال يعني أفتى وأخذ بقول هذا الرجل، هو أن ترجمة يفتي ترجمة البخاري. لا لا ما في محاكمة. وقد يقال إن الإمام وهذا المأموم بينهما شيء من الخصومة، لكن على كل حال هي فتوى في النظر.
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا.
هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هل يحكم القاضي بعلمه أو لا يحكم؟ فمن العلماء من قال يحكم بعلمه، لأن استناد حكمه إلى الشهود مثلا استناد إلى العلم الحاصل بهؤلاء الشهود أو الظن الغالب، فإذا كان هو نفسه يعلم فالحكم من باب أولى، مثل أن يختصم إليه رجلا ادعى أحدهما على الآخر أنه أقرضه 1000 درهم والقاضي يعلم أنه صادق في دعواه ولم يكن عنده بينة. ففي هذا الحال لو مشينا الأمر على ما هو عليه لقلنا للمدعى عليه احلف أنه لم يقرض وتبرأ المسألة، لكن إذا كان القاضي يعلم أنه قد أقرضه فهل يحكم بعلمه أو لا يحكم؟ هذه المسألة. فمن العلم من قال لا يحكم بعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أقضي بنحو ما أسلم، فجعل القضاء مستندا إلى أمر محسوس، ولأن ذلك أبعد عن التهمة، لأنه إذا كان قضاؤه مستندا إلى أمر محسوس لم يتهم الناس بشيء، لكن إذا كان مستندا إلى علمه فعلمه في بعض الناس متهم، ولأن هذا يفتح بابا الشر بالنسبة للقضاة الذين لا يخافون الله فيحكمون لمن يريدون بحجة أنهم إيش يعلمون ذلك، بحجة أنهم يعلمون ذلك. فلهذا قالوا لا ينفذ حكم القاضي بعلمه ولا يحل له أن يحكم بعلمه مطلقا سدا للباب. وقال بعض العلماء: بل يحكم بعلمه إذا كان في أمر مشهور، فكان في أمر مشهور كما لو ادعى زيد على عمرو بأن البيت الذي يسكنه عمرو ملك له، لمن؟ لزيد، وكان هذا البيت مشهورا عند الناس كلهم أنه بيت عمرو، ومن جملة من اشتهر عنده هذا الطاهر، فهنا يحكم بعلمه لأنه في أمر مشهور مستفيض لا يتهم فيه القاضي أبدا. وإن لم يكن كذلك فلا. واختار الفقهاء الحنابلة أنه يحكم بعلمه في 3 صور فقط: الصورة الأولى في عدالة الشاهدين وعدم عدالتهما، في عدالة الشاهدين وعدم عدالتهما، يعني إذا شهد الشاهدان عنده وهو يعلم أنهما عدلان حكم بشهادتهما ولم يحتج إلى أن يسأل عن حالهما، هذه واحدة. الثانية: ما علمه في مجلس الحكم ما علمه في مجلس الحكم، فإنه يحكم بعلمه فيه. مثاله ادعى شخصان على عند ادعى شخص على آخر بمئة درهم فتحاكم إلى القاضي، فأقر المدعى عليه عند القاضي في مجلس المحاكمة بذلك، ثم بدا له فأنكر، فهنا يحكم بعلمه أو لا؟ يحكم بعلمه، لأنه هذا مجلس الحكم، فيحكم بعلمه لأن هذا في مجلس الحكم. الثالث في الأمر المجتهد، فيحكم بعلمه، فيكون حكم القاضي بعلمه في هذه المسائل الثلاثة. نكمل بقية البحث هذه لأن ما بقي قليل، نشرب بعد الأذان. فقيل أن يحكم بعلمه في ثلاث حالات: حال الشهود، وما علمه في مجلس الحكم، وما كان مشهورا. فإن قال إذا كان الأمر وكان مقتضى الحكومة أن يحكم بخلاف ما يعلم، أن يحكم بخلاف ما يعلم، مثل ادعى زيد على عمرو بأنه أقرضه 1000 درهم ولم يكن للمدعي بينة، والقاضي يعلم أن المدعي صادق، فماذا يصنع؟ إن حكم بمقتضى طريق الحكم قال للمنكر احلف أنه لا شيء لك لا شيء له عندك فيحلف يرضى، ولكن كيف يحكم ببراءته وهو يعلم أنه كاذب؟ قال العلماء في هذه الصورة يحيل المسألة إلى قاضي آخر ويكون هو شاهدا، يحيلها إلى قاضي آخر ويكون هو شاهدا، وإذا كان شاهدا مع قول المدعي حكم له به، حكم للمدعي بما ادعاه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، وعلى هذا تبرأ ذمة القاضي ويصل الحق إلى مستحقه والله أعلم. إيش؟
إذا قال الإمام رام لا من حيث الصورة بل من حيث الزحج لحجة الباطل، يعني قال لا زحج،
يعني رفت ترتيلا طويلا، هذا خلاف السنة، ولكن كان رسول الله السورة حتى تكون أطول من أطول منها، ولكن يقال للإمام رقص للترتيل المحتاج، أما أن تمد ما يكون بست حركات حتى يكون 12 حركة، وما يكون مثل الحركات حتى يكون 6، نعم، وما كان بغنة تغن عليه حتى كأنك يعني أول، فهذا فلا
تفسير.
السورة القاف من قاعد يعني ينبغي
بين
حظ ربع واحد قاف. لا 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 لا.
السورة
القاف. السورة كلها؟ ولا بس الحرف حرف؟ ما
ولو كان السنة ربع ساعة.
ما في هذا الصفيق. نعم.
مسألة
اي نعم، لان ما قال اصلي مع اخر. لا 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 لا، عن صلاة الصبح. اي نعم، حتى لو لم نصب على هذا، قال يعذر بترك جماعة من كان إمامه يقيم، يعني إطالة زائدة عن السنة. نعم.
هل
أدى الكمال؟ أي نعم. أدى الكمال؟ أي نعم، نعم. لا، مو هذا الكمال، لا، يعني إذا كان يقصى على الواجب فقط. لا، أدى الكمال غير الواجب. أدى الكمال مثلا يسبب ثلاثة، لكن الواجب واحد. ومثل هذا أحيانا لا تمكن المتابعة. نعم، سليم. يعني قصدك انه يراعيهم ولا وش؟ الحمد لله، اذا كان يشقالهم يعذرون بترك الجماعه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. لا، المشكله اللي ما له حل. لا يشغلون، يقولهم يا جماعه انتم معذرون لكم وما دمتم تصلون معنا في الاول فلكم هذه كاملة. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم، الحمد لله. ثم نحن 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 يحكم القاضي فيه بعلم خالد. نعم، قل ما الذي يحكم فيه القاضي بعلم؟ وهم كيف؟ اي نعم، عدالة الشهدين. طيب، إذا كان أمر مستمر. طيب، ماذا يصنع يا بندر إذا كان الأمر على خلاف ما علم؟ نعم، مش يعمل، يحكم بالبينة وهو يعلم أنها كاذبة؟ أي مش يسوي؟ آخر ويكون فيها شريك. نعم. أي هي؟ ما رجحتها؟ هذا صحيح. لا يجوز أن يحكم بها أبدا ولا يتحلى. المذهب يرون أنه إذا أصاب فإنه
ينفذ،
إذا قال الله غضبان فأصاب نفذ حكمه، لأن العلة التي من أجلها نهي عن قضاء الغضب قد زالت، لأن إصابة الحق تدل على أنه قد تعقل المسألة وعرفها، وهذا أصح. نعم.
حدثنا أبو جمان قال أخبرنا إبراهيم عن رسول الله حدثني وروى أن عائشة رضي الله عنها
اشترط البخاري رحمه الله إذا لم يخف الظنون والتهمة. فإن خاف الظنون والتهمة يعني أن يظن به سوء فهو في حل، في حل أن لا يحكم. ولكن كما قلت لكم يحيل القضية إلى قاضي آخر ويكون شاهد. واستدلاله بقضية حديث هند، نعم سيأتي شرح الكلام عليه ذكره مسلما. نعم
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة وقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أو سبائك أحب إلي أي بنت من أهل سبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل سبائك أحب إلي أي أنت من أهل سبائك. ثم قال ابن أبا سفيان رجل مسيح رجل مسيح فهل علي من حرج أن أطعم أن أطعم من الذي له إياكنا؟ قال لا حرج عليك أن تطعمني من معروف.
هذا الحديث استدل به المؤلف على أن للقاضي أن يحكم بعلمه فيما إذا كان الأمر مشهور، ولكن لا دلالة فيه، لا دلالة فيه من وجهين. الوجه الأول أن قضية هند من باب الاستفتاء وليست من باب الفتاة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب منها البينة ولم يحل الخصم، ولو كان من باب الحكم لوجب أن يحضر الخصم وأن يطلب البينة من المدة، فهو من باب الكفرة. ثانيا أن هذا ليس بالأمر المشهور، لأن هذا من الأمور الباطلة. من الذي يدري الناس أن أبا سفيان لا ينفق على أهله؟ فليس بذلك دليل على ما قال المؤلف رحمه الله. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أمر آخر في باب الحكم، وهو أن يقضى على الغائب، أن يقضى على الغائب، وهذا أيضا لا دلالة فيه، لأن المسألة ليست قضاء وحكما، ولهذا لم يطلب منها البينة ولم يحضر الخصم. فالمسألة من باب الاستفتاء، وباب الاستفتاء أوسع من باب الحكم، لأن الاستفتاء خبر لا إلزام، والحكم خبر وإلزام. بل نضيف إلى هذا الفتوى شهادة وخبر، والحكم شهادة وخبر وإلزام. ولكن يقال إن العلة في منع الحاكم من القضاء بعلمه هو خوف التلاعب بالأحكام والتهم من أن يحكم القضاة الذين ليس عندهم دين ولا أمانة بحكم يدعون أن هذا مقتضى علمهم. فإذا كان الأمر مشهورا كما مثلنا في الدرس الماضي فإن هذه العلة تزول، وإذا زالت العلة زال المعذور. وإلا فالأصل أن القاضي إنما يحكم بما يسمع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي لنحو ما أسمع. في حديث هند من الفوائد بيان أن القلوب يد الله عز وجل، لقد مر عليها يوم ما على رأي الأرض أهل خداء أحب إليها من أن يذلوا من أهل خداء الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني تحب أن يلحق الله الذل بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كان الأمر في هذا الإيمان بإيش؟ العكس، بالعكس. وهذا نظير ما وقع لعمرو بن العاص رضي الله عنه، قبل أن يسلم كان يحب أن يتمكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي عليه، يحب أن يتمكن منه. ولما أسلم كان لا يرفع طرفه إليه تعظيما له وحياء منه، كان مقلب القلوب. ففي هذا دليل على أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته. وفي هذا من الفوائد الضفية جواز ذكر الرجل بما يكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لقولها إنه رجل مسيك، يعني يمسك المال بخيل لا ينفق. وفي أيضا دليل على أنه يجوز لمن وجبت عليه النفقة على شخص أن يأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيه ذاك بالمعروف بالمعروف. وفيه من الفوائد الاجتماعية أن الرجل قد يكون شريفا في قومه مع البخل. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بني أظنهم بني عبد القيس، قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس، إلا أننا نبخله. قال أي داء أدوأ من البخل؟ البخل عيب عظيم في الإنسان، ومع ذلك قد يكون الرجل سيدا في قومه وإن كان بخيلا كأبي سفيان. ومن فوائده أن للأم نوع ولاية على أولادها مع وجود أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوض إليها أن تأخذ من مال أبيه ما يكفيها ويكفي أولادها. طيب، وفيه دليل أيضا على مخاطبة الإنسان بما يكره، مخاطبة الإنسان بما يكره إذا أعقبه ما يسوق. من أي فرق؟ نعم صحيح، وهذا لا بأس به، لأن الحسنات يذهبن السيئات. لكن لو تقول له أنا بالعكس، تقول كنت أحب عزة ولكني الآن أحب ذلة، ذلة، فهذا لا يجوز أن تخاطب أخاك من الدفرة وبما يوجب العداوة والبغضاء. اللهم إلا لسبب شرعي، كما لو كان مستقيما على السنة ثم انحرف إلى البدعة وقلت له كنت أحبك وأعظمك وأعزك وأجلك بالأمس، لكن اليوم لا 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 ليس لك من هذا نصيب. نعم. من أين؟ لا، هذا بعد الإسلام. درسنا من هذا الحديث، وربما يكون في سبه خير، قد يكون في سبه خير، وهو أنه إذا وصل إليه السب خجل فينا تراجع. لا، هذه حكم على المنافقين من باب الحسنة، ليس من باب الحكم بين اثنين، من باب الحسنة. حاكم مثل ما يؤثر الحاكم على ذنب فعله الفاعل. نعم. كيف؟ ما سمعته؟ موجود في الشريك، موجود في الشريك، أفهم من الشمس على في ربعة النهار. نعم.
دار الشهادة على الصف المحزون، وما يريدون إلا رضا ما يرد عليه، وكتاب الحاكم
عندنا عليهم نسخة. نعم.
وكتاب الحاكم إلى عمله والقاضي والقاضي، وقال بعض الناس:
كتاب الحاكم جائز بكتاب الحدود، ثم قال: إن كان القصد خطأ، إن كان القصد خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القصد، فالخطأ هو العمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن بصرة، قال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب. إذا عرف الكتاب وقاله. وكان الشعبي يجيب الكتاب المكتوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد السليم الكفري: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعامر بن عبدة وعقاد بن منصور يجلسون في الفضاء بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي عليه الكتاب إنه موجود قيل له: إذا فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على الكتاب القاضي بينه ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو معين: حدثنا عبيد الله بن حارث قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة فأخذت عنده البينة أنني عند فلان كذا وكذا وهو من الكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكان الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري بأن فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: إما أن تبدو صاحبكم وإما أن تؤذنوا.
تؤذن إلا زي فائدة بالهمزة.
وإما أن تؤذنوا بحرف. وقال الزهري في الشهادة: على المرأة من الصدق إن عرفتها تشهد وإلا تعرفها فلا تشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب كتاب الشهادة على خط المكتوم وكتاب القاضي إلى القاضي. هذه أيضا مسألة مهمة في القضاء. الشهادة على الخط المختوم وما يدل من ذلك وما يدل عليه، وكتاب الحاكم إلى عامل القاضي والقاضي إلى القاضي. الشهادة على الخط المختوم إذا عرف الإنسان الكتابة، إذا عرف الإنسان الكتابة والخصم فإنه يشهد عليه. وأما إذا لم يعرف الكتابة فلا يشهد، وذلك لأن الشهادة على شيء مجهول محرمة، لأن الشهادة لا تجوز إلا عن علم. وقول مخصوم المراد المخصوم الذي قد ختم فيه الشمع ولم يتبين ما فيه، وليس الختم الذي يوضع في أسفل الكتاب، وإن كان هذا يسمى ختما، لكن المراد بهذا المذبوح الذي ختم عليه الشمع كما كانوا في الأول يفعلون مثل هذا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الشهادة على شيء مختوم، فمنهم من أجازها تحملا وأداء، ومنهم من منع وقال لا يجوز أن يشهد على شيء مختوم، لا سيما ما يخشى أن يكون فيه جو، لأنه ربما يكون هذا الشيء المختوم فيه ظلم، مثل أن يكون الأب قد وهب أحد أبنائه شيئا وكتبه في هذا الملف وقال للشاهد اشهد علي بما فيها. ومعلوم أن الشهادة على جو لا تكون كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جو. وكذلك إذا أشهده على وصية مختومة، ربما يكون في وصية جوع، قد تكون وصية للوارث أو وصية لما زاد على الثلث أو ما أشبه ذلك. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الشهادة على الخط المختوم، لكن على هذا القول لا أظنه يمتنع أن يشهد، لأن الرجل أعطاه هذا الورقة المختومة وقال اشهد بما فيها. أقول لا يمنع أن يقول أشهد بأن هذه الورقة من يد فلان طلب مني أن أشهد على ما فيها. وكتاب الحاكم إلى عامل، الحاكم إلى عامل يعني الأمير إلى عامل، لأنه فيما سبق يكون للأمراء عمال في الجهات يولونهم عليها، وهي إمارة خاصة. يعني فهل يجوز أن يكتب إليه كتابا مختوما ويرسله إليه أو لا؟ من العلماء من أجاز ذلك إذا عرف الختم، ومنهم من قال لا، لا بد أن يأثر الكاتب بشاهدين يشهدان على ما فيه ويحملانه إلى المكتوب إليه خوفا من التزوير. ومثل ذلك كتاب القاضي إلى القاضي، كتاب القاضي إلى القاضي أن نكتب القاضي في بلد إلى قاضي آخر في بلد آخر. وكتابة القاضي إلى القاضي نوعان، انتبهوا لها. الأول أن يكتب له بما ثبت عنده ليحكم به القاضي المطلوب إليه، أن يكتب بما ثبت عنده ليحكم به القاضي المطلوب إليه، مثل أن يتخاصم الرجلان عند قاضي من القضاة ويأتي المدعي لبينة فيكتب القاضي إلى قاضي آخر أنه تحاكم عندي فلان وفلان وثبت عندي أن بالبينة أن المدعي صادق تحكم به، ثم يرسل الحساب إلى القاضي فيحكم به القاضي المطلوب إليه ونفذه. هذه قال العلماء لا بأس أن تقع بين القاضيين ولو كان في بلد واحد، لأن هذا كتابة بالإثبات لا بالحكم. والثاني أن يكتب له بالحكم ليمثله، فيقول القاضي الكاتب تخاصم عندي فلان وفلان وأتى المدعي بالبينة فحكمت له بالحق فنفذ، فيصل الكتاب إلى القاضي الثاني لينفذ. هذا يقول لا بد أن يكون بينهما مسافة القصد، لأنه لا ينفذ الحكم قاضيين في بلد واحد. ثم إن هناك شروطا لكتاب القاضي إلى القاضي أشار إليه البخاري رحمه الله. فالصواب أن كتابة القاضي إلى القاضي ثابتة فيما حكم به لينفذه القاضي المطلوب إليه، وفيما ثبت عنده ليحكم به، سواء كان بينهما مسافة قصر أم لم يكن، وأنه لا قصر، لأنه لا دليل على ذلك، ولا سيما في وقتنا الحاضر الآن تجد المحكمة فيها كم من قاضي. ثم اختلفوا كيف تؤدى هذه الرسالة المكتوبة. فالمذهب لا بد أن يأتي القاضي الكاتب بشاهدين ويقرأ عليهما ما كتب، ثم يبنيه أمامهما يغلقه ويختم عليه، ثم يقول اذهبا بالكتاب إلى القاضي فلان، فيأخذان الكتاب جميعا حتى يوصله إلى القاضي المكتوب إليه. والقول الثاني وهو الأصح أنه يكفي أن يكتب الكتاب الكاتب القاضي الكاتب الكتاب ويختمه ويسلمه إلى ثقة يوصله، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. وفي عهدنا الآن اختلفت وسائل النقل، فلا حاجة إلى أن يأخذه شخص يذهب به إلى القاضي المقصود إليه، يرسل إليه في البريد ويصل يختم عليه ختم رسمي ويرسل بالبريد فيصل. ربما يكون هناك مسائل خاصة كبيرة عظيمة تكتب مثلا إلى ولي الأمر الأعلى في الدولة، هذا قد يحتاج إلى رجل خاص يسلمه الرئيس بيده لأن لا يصل الكلام. أما كتابة القراءة العادية فإنها ترسل في البريد وليس عليها أي ملاحظة. أصل في عهد العلماء القاضي منفذ، القاضي هو الذي يقول لا فلان أعطي فلان الحق. الأمير عمل بالمسابقة.
قال
بعض الناس يقول البخاري لا يقصد يا ابن ابي طالب رحمه الله ولم يقصد الشافعي وصدل على ذلك يعني البخاري عقد باطلا حاكم في الجمال واحد او من جمال. فقال الشافعي قال له القول وقصد الشافعي واخذ جميع الاصابع. هل كلام صحيح مستقيم؟
الحق الاجتهاد
لا يجوز له التسميه خصوصا من العلماء الموثوقين الذي نعلم او يغلب على الظن انهم ارادوا الحق.